بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. قال البخاري رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أسند البخاري حديثين يدلان على مراده من هذا التبويب. مر بنا قبل ذلك أن الإمام رحمه الله تطرق لمسألة السماع، ثم لمسألة العرض، ثم ها هو يواصل ذكر المناولة وهي أحد وجوه التحمل. قلنا قبل ذلك إن التحمل معناه التلقي، يعني الآن أنا أعطي الدرس وأنتم تتحملون هذا الدرس، أي تحملوه وتستوعبوه، كقوله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. فالتحمل أي التلقي، فأنت عندما تتلقى مني هذا الكلام ثم تجلس في مكانك في بلدك في مسجدك، فأنت ستؤدي هذا الذي تسمعه مني، أصبح المسألة فيها أداء وتحمل، خلاص. فأنت إذا تحملت مني فبأي صيغة ستنقل الكلام عني؟ إما أن تنقله بلفظ السماع أو التحديث، كأن تقول سمعت، أو تقول حدثني فلان، أو أنبأني، أو أخبرني، أو قال لي. هذا بالإفراد. ممكن بالجمع، إذا سمعنا، حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، فهذا هو أرفع درجات التحمل على الإطلاق، اللي هو السماع في المباشر. ثم العرض، وهو القراءة على المحدث أو على العالم. وذكرنا أن الإمام مالكا رحمه الله ما كان يقرأ الموطأ على أحد كرد عملي على أهل العراق الذين كانوا يقولون إن السماع أقوى من العرض. وكان أهل الحجاز وعلى رأسهم الإمام مالك، وكان في إبراهيم بن سعد أيضا ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، كل هؤلاء يأبون ذلك ويسوون، يقولون السماع من لفظ الشيخ والعرض على الشيخ واحد. بل إن إبراهيم بن سعد زعم أن العرض أقوى من السمع، فقال: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السمع بل أقوى من السمع. ومالك رحمه الله بفعله وسلوكه كان رد ردا عمليا على أهل العراق، فما كان يقرأ الموقع على أحد، فكان القارئ يقرأ ويعرض الحديث على مالك، ومالك يقر، ومالك يقر. ده اللي هو ايه؟ اللي هو العرض. يبقى المناولة، والمناولة هي أن يناول الشيخ التلميذ كتابا فيقول: اروي هذا عني. فاسمها مناولة. ليه؟ لأنه ناوله الكتاب، يقول اروي هذا عني. أو إذا كان العالم ألف كتابا يقول اروي مصنفي عني أو اروي حديثي عني، إنما يناوله مناولة. فهذا أيضا وجه من وجوه التحمل المعتبرة عند الجماهير. لكن الصواب أنه إذا أخذ الحديث مناولة أن يبين طريقة الأخذ حتى لا تلتبس بالسماع، فيقول أخبرني فلان مناولة، لأنه لو قال أخبرني فلان وسكت لالتبس ذلك بالقسم الأول اللي هو قسم إيه؟ قسم السماع. والمحدثون كانوا في غاية الدقة في هذه المسألة. احنا بقى في هذا الزمان اللي هو ايه، كل واحد على كيفه، تجد مثلا استاذ من اساتذة التاريخ مثلا يألف كتاب للطلبة في الجامعة، يقول لك ايه وهذا وها هو شيخنا ابن جرير يحدثنا بالواقعة الفلانية، هذا منكر من القول وزور. يحدثنا ده شغل روايات وشغل ادب، فقبلت. وبعدين شيخنا ابن جرير له شيخ ولا بتاع، ده بينه وبين ابن جرير مساوي تنقطع فيها اعناق المطي، واخد بالك؟ فكلمة شيخنا ابن جرير هذا منكر عند علماء الحديث، وها هو يحدثنا ايضا منكر، واخد بالك ازاي؟ ليه؟ لان هذه الصيغة حدثنا انما هي مخصوصة عند العلماء بالسماع الايه؟ بالسماع المباشر. خلاص؟ لابد حينئذ من تقييد هذا الوجه من وجوه التحمل بأنه أخذ إيه؟ أخذ مناولة. وممكن تكون مكاتبة ومناولة، والمكاتبة مع المناولة قوية. وهذا هو الذي ذكر الإمام البخاري الحديث المعلق لأبيه. المكاتبة انك انت تكتب كتابا بنفسك ثم تناوله فلانا من الناس، فصار مناولة ومكاتبة في ذات الايه؟ في ذات الوقت. فالامام البخاري يقول باب ما يذكر في المناولة، يعني وانها احد وجوه التحمل المعتبرة. وكتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان. طبعا البلدان مش المقصود البلدان الكبيرة، المقصود انها ايه؟ على سبيل التمثيل يعني، بدليل انه لو ارسل الى القرى لكان داخلا بالاجماع في مراد البخاري رحمه الله. وطريقة البخاري كما ذكرنا قبل ذلك ان هو يهيئ لمراده ومقصوده ببعض الاحاديث المعلقة. قلنا الحديث المعلق ما حذف اسناده كله الى القائل، او ما حذف من مبدأ اسناده راو او اكثر على التوالي، وممكن يشمل السند كله. فانت الان اذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسم اسناد ايه؟ معلق. اسناد معلق لانك حذفت الاسناد منك الى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا ضير في التعليق في هذا الزمان، لان الكتب دونت، وما عاد احد يستطيع ان يصل الى النبي عليه الصلاه والسلام باسناد مباشر ابدا، مستحيل. لازم يمر على كتاب، على جزء حديثي، وخجلت. يبقى قصارى الامر انك انت تصل باسناد الى الشوكاني مثلا، والشوكاني عنده سبب برضه يمسك الدفاتر، واخبرك اسانيده الى اصحاب الكتب المصنفه. تفضل تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، توصل للبخاري مثلا ب 17 راوي. اول ما توصل للبخاري 17 راوي خلاص عملت صحيح البخاري، خذ اي اسناد يعجبك منه بالاسناد المتقدم الذي ذكرته انا، يبقى اسناد واحد لصحيح البخاري او اسناد واحد لمصنفات البخاري كلها. خلاص؟ فانت الان عندما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح ده صوره صوره المعلق، ولكن لا يقال ضعيف. ليه؟ لان اصل الحديث المسند موجود فين؟ مجلس البخاري. إنما زمان أيام البخاري وبعد البخاري لحد القرن الرابع الهجري كان الأساليب مجردة، ممكن تصل بإسناد مستقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تدون الكتب. فالإمام البخاري يهيئ كعادته بحديث معلق يحذف إسناده من باب الاختصار حتى لا يطول على لا يطول الكتاب، وقد يكون هذا الحديث المعلق في صحيحه سيرد بعد ذلك أو ورد قبل ذلك، زي حديث أنس الوليد وقال أنس نسق عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. هذا جزء من حديث رواه البخاري في كتاب قضاء القرآن من صحيحه. وخلاصة هذا الحديث أن زيد بن ثابت لما استحضر القتل بأهل اليمامة ومات كثير من قراء القرآن ورأى الناس يتنازعون في القراءة، فقال لعثمان بن عفان أدرس هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب الله كما اختلفت اليهود والنصارى. فجمع عثمان رضي الله عنه الرقاع والمصاحف المفردة التي كانت عند الصحابة وكتب المثنى، كتب المصحف الجامع، ثم بعث بكل مصحف إلى الآثار وأمر بإحراق ما عداه. فهذه مكاتبة من جهة الكتابة لا من جهة القرآن، وإلا القرآن متواتر، وكذلك ما يقال إن هذه مناولة إلا من جهة النسخة. فبعث عثمان بهذا المصحف الجامع إلى الآثار وأمر بإحراق عما عداه. وطبعا هذا الحديث واضح فيه معنى الإيه؟ معنى المناولة. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. عبد الله بن عمر الحافظ بن حجر يقول كنت أظنه العمري، عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف الحديث، لكن الحافظ بن حجر استدرك على نفسه بعد كده فقال بدا لي انه هو العمري، وخرجت الاثر بذلك في تغليظ التعليق، ثم بدا لي انه غيره لان يحيى بن سعيد اجل واسن من عبد الله بن عمر العمري. وعادت العلماء انهم لما بيذكروا مذاهب اهل العلم بيذكروه على حسب الاسبقيه في السن والقدر. فيحيى بن سعيد الانصاري اجل واسن من عبد الله بن عمر العمري، فكيف يبدأ البخاري بذكر العمري ثم يثني بذكر يحيى بن سعيد وهو أسبق من عبد الله بن عمر العمري وأجل؟ فوقع في روح الحافظ بن حجر أنه هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وثم خرج هذا يعني الأثر من كتاب الوصية لأبي القاسم ابن منده بإسناده إلى البخاري، ومن البخاري إلى أبي عبد الرحمن الحبري أنه قال عرضت على عبد الله كتابة. وكذلك فيعني ما عرف علم عليه وما لم يعرف تركه. فهنا عرضت على عبد الله أنك يحتمل يكون عبد الله بن عمر، فإن أبا عبد الرحمن الحبلي يروي عنه، ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، والذي يعني يقع لي أنه عبد الله بن عمرو بن العاص. وهنا ضابط عام يذكره علماء الحديث، قالوا إذا ورد في طبقة الصحابة عبد الله بلا نسبة فمن يكون؟ ألك ننظر إلى الراوي عنه، فإن كان كوفيا يبقى إيه عبد الله مين؟ ابن مسعود، وإن كان حجازيا يبقى عبد الله إيه؟ ابن عمر بن الخطاب، وإن كان مصريا يبقى عبد الله بن عمرو بن العاص. واخبرت وابو عبد الرحمن الحبلي مشهور بالروايه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو مكثر ايضا عنه، مع انه ايضا روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ولكن الروايه عن عبد الله بن عمر اقل من الروايه عن عبد الله بن عمرو. فالبخاري كعادته يذكر مذاهب اهل العلم فيقول ان عبد الله بن عمر سواء كان ابن الخطاب او ابن عمرو بن العاص كان يرى ذلك جاهلا. وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري إمام أهل الحجاز وهو من شيوخ الإمام مالك، والإمام مالك أيضا رأوا ذلك جائزا فأجل المناولة. واحتج بعض أهل الحجاز، وهذا البعض هو الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب المسند المشهور، وقد أورد هذا الكلام في كتاب له اسمه كتاب النوادر، ولكن هذا الكتاب مخطوط وأنا لا أعلم إذا كان موجودا في الأصل أم لا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه ده؟ مكاتبة وإيه؟ ومناولة في نفس الوقت، وخبرك. وهذا الحديث المعلق أخرجه الإمام أبو يعلى في مسنده وابن جرير في كتاب التفسير وابن أبي حاتم في التفسير أيضا والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في سننه، كلهم من طريق المعتمر ابن سليمان قال حدثني أبي عن صاحب له وهو الحضرمي ابن لاحق عن أبي الثوار عن جندب ابن عبد الله البجلي. وهذا الإسناد حسنه الحافظ بن حجر في الفتح وصححه السيوطي في كتاب الدر المنثور في التفسير بالمنثور، والراجح في يعني هذين الحكمين هو حكم الحافظ بن حجر رحمه الله. عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا أمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح، فلما أخذ أبو عبيدة ينطلق بكى صبابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صعبان عليه إن هو إيه تارك النبي عليه الصلاة والسلام ومشتاق له، فبكى من الشوق إليه، فأبقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث رجلا مكانه يقال له عبد الله بن جحش وهو أخو زينب أم المؤمنين، وكتب له كتابا وأمره ألا يفتح يعني هذا الكتاب. وفي نسخة أبي اليمان، أبو اليمان ده أحد شيوخ البخاري واسمه الحكم ابن نافع، له نسخة للبخاري خرجها في صحيحه، والنسخة بتكون بإسناد واحد عادة عشان كده تسمى نسخة. فأبو اليمان يروي يقول أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري، ومن عند الزهري بقى إما أن يكون الحديث موصولا أو غير موصول. هذا الحديث في نسخة شعيب في نسخة أبي اليمان مرسل يعني عن الزهري عن عروة ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده إيه سورة المرسل، لأن عروة ابن الزبير من التابعين ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر أيضا هذا الوجه المرسل رواه محمد بن إسحاق في كتاب المغازي، كتاب المغازي من طريق يزيد ابن رومان عن عروة ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله ابن جحش وقال له لا تقرأ هذا الكتاب إلا بعد مسيرة يومين، إلا بعد مسيرة يومين. حديث جندب ابن عبد الله البجلي اللي هو ذكرنا تخريجه منذ قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن لا يفتح الكتاب إلا بعد أن يبلغ مكان كذا وكذا، وأمره أيضا أن لا يكره أحدا من أصحابه، فلقوا عمرو بن الحضرمي قتلوه فكان أول مقتول في الإسلام، وساق الحديث بعد ذلك في أن المشركين عابوا على المسلمين أنهم قتلوا يعني عمرو بن الحضرمي في الشهر الحرام، ونزل قوله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير. فهذا هو الحديث الذي عناه الإمام البخاري رحمه الله. ثم أسند البخاري رحمه الله بعد ذلك حديثين. وهتشوفوا بقى ايه ملحظ البخاري. ملحظ البخاري قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. شيخ البخاري هو إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس، وهذا ابن أخت الإمام مالك، يعني مالك الأخاله. والبخاري بيروي حديث مالك من طريق جماعة منهم إسماعيل ابن أبي أويس، ومنهم أيضا عبد الله ابن يوسف التنيسي، وإن كان رواية التنيسي عن الليث بن سعد في صحيح البخاري أكثر بكثير من رواية التنيسي عن مالك رحمه الله، لكن البخاري رحمه الله يروي حديث مالك عن جماعة منهم إسماعيل بن أبي أويس، وعلماء جرح التعديل تكلموا في إسماعيل بن أبي أويس حتى وصل الأمر لبعض النقاد أنهم كذبوه، ولكن جزم العلماء أن البخاري ومسلما كتب عنه في حال الاستقامة وما تغير إلا بعد أن فارقه البخاري ومسلم. إذا القدر الذي اختاره الشيخان في صحيحيهما عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس والقدر المستقيم من حديث، فمجيش بقى واحد يقرأ في أي كتاب من كتب التراجم زي تهذيب التهذيب يقرأ بقى الكلام وإن العلماء تكلموا في ابن أبي ويس ويجي علشان يحكم على سند البخاري يقول وفيه ابن أبي ويس وقد تكلم فيه العلماء. لا، لابد أن نعلم أن البخاري ومسلما إذا روي عن شيخ متكلم فيه فإنما ينتقيان من حديثه ما لم ينكروه عليه، ما لم ينكروه عليه. زي مثلا الثوري لما كان يروي عن محمد بن سهل الكلبي فيقول ويحذر منه، يقول لا يروي أحدكم عن الكلبي، فيقولون تحذر منه وتروي عنه، فكان يقول أنا أعرف صدقه من كذبه. خلاص إذا كان الإنسان مميز يستطيع أن يعلم الصدق من كذب فلا بأس عليه أن ينتقي من هذا الحديث. وعلى هذا الأحاديث التي فيها رواة تكلم فيه بعض أهل العلم. إسماعيل بن عبد الله بن أبي هويس من أواسط شيوخ البخاري، من أواسط شيوخ البخاري، والبخاري شيوخه على طبقات. الطبقة الأولى التي لم يشاركه فيها مسلم، إنما يروي مسلم عنها بواسطة. عهد البخاري كان أكبر من مسلم 10 سنين. البخاري اتولد 394 ومات 261 عن 62 سنة. مسلم ولد في مقيل سنة 204 وتوفي سنة 256 يعني عن 57 سنة. خلاص؟ العشر سنين دي تفرق جدا في مسألة لقاء الشيوخ. يعني لما كان البخاري سنه 14 سنة كان مسلم سنه ايه 4 سنين. 14 سنة ده ممكن يلقى بقى الفصاحة الكبار، يعني الطبقة الأولى نشوف البخاري شارك فيها الإمام أحمد وحدث، والطبقة الأولى دي نشوف البخاري مسلم لم يدرك واحدا منهم، إنما مسلم يروي عنهم بواسطة. وخذلك يعني عندك مثلا من شيوخ البخاري عفان بن مسلم الصفار. عفان بن مسلم الصفار ده من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يبقى شوف البخاري على حتى أدرك مثل عفان، إذا هو أحمد يعتبر فيه طبقة واحدة. مسلم ما أدرك عفان، إنما يروى عن عفان بواسطة مثلا زهير بن حرب، بواسطة أبو بكر بن أبي شيبة، بواسطة عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن، واخبرت. وكل الطبقة الأولى من شيوخ البخاري، البخاري روى عنها مباشرة مرة، وروى عنها بواسطة أيضا، خلاص. لكن هؤلاء الشيوخ لم يدركهم الإمام مسلم، منهم عفان ابن مسلم الصفار، منهم الفضل بن دكين كنيته ايه ابو نعيم، ومنهم الضحاك المغري الشيباني كنيته احسن ابو عاصم النبيل الضحاك المغري الشيباني، ومنهم المكي ابن ابراهيم، ومنهم خالد ابن مخلد القطواني. خالد قال له روى حديث ايه احسن حديث من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. اللي الذهبي لما اورد الحديث قدمت خالد مخرج الميزان وقال لولا هيبه الجامع الصحيح لعدته من منكرات خالد، واخبرت. ايضا بيروي البخاري عن خلاد بن يحيى، وان كان خلاد بن يحيى من مفاريد البخاري لان لم يروى عنه البخاري. ايضا من الرواء الذين او الشيوخ الذين ادركهم البخاري من الطبقه الاولى ولم يدركهم مسلم، انما يروى عنه بواسطه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصار، هذا أيضا من الشيوخ الذين أدركهم البخاري ولم يدركهم مسلم. الطبقة الأولى دي وما يعني جرى في مضمارها دي تقرر بها البخاري يمكن عن سائر الستة، ولذلك تجد في ثلاثيات البخاري، ثلاثيات البخاري يعني محمد بن عبد الله الأنصاري ده بيوصل البخاري للتابعين مباشرة. أشوف العلو الإسناد يقول لك إيه، ألحق الأصاغر بالأكابر، وكذلك ألحق الأصاغر بالأكابر زي الطبراني، طال عمره حتى تجاوز المئة. أبو نعيم الأصفهاني اللي كان في القرن الخامس أدرك الطبراني، خلاص. يقول حدثنا سليمان بن أحمد، والطبراني أدرك النسائي، فيصبح بين أبو نعيم الأصبهاني والنسائي واحد فقط هو مين؟ الطبراني، مع أن أبا نعيم إذا أراد أن يصل إلى النسائي من غير طريق الطبراني لازم يكون بينه وبين النسائي اثنين على الأقل، وكذلك فلما طال عمر الطبراني وأدركه مثل أبي نعيم الأصبهاني أم رفع الرفعة الكبيرة دي. واللي بيصير عمره بيسموه ايه، ملحق الايه، ملحق الاصاغر بالاكابر، ملحق الاصاغر بالاكابر. ف محمد بن عبد الله الانصاري بيوصل البخاري للتابعين، يعني يروي عن حميد الطويل، وابو عاصم النبيل يخليه يروي عن يزيد بن ابي عبيد كمان من التابعين. فالبخاري عنده ثلاثيات، ثلاثيات أي ما بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ثلاثة أنف، ده اسمه إسناد إيه؟ ثلاثي. فشارك البخاري شيوخه في هذه الثلاثيات، شارك أحمد وشارك الدارمي أيضا في هذه الثلاثيات، وشارك برضو عبد بن حميد في هذه الثلاثيات. وأنقى ثلاثيات الكتب الستة هي ثلاثيات البخاري. مسلم ليس فيه حديث ثلاثي واحد، اعلى ما عند مسلم حديث رباع، خلاص. ما فيش ثلاثي في الكتب الستة الا في البخاري وفي ابن ماجه وفي الترمذي حديث واحد ثلاثي، واحاديث حديث الترمذي ضعيف واحاديث ابن ماجه كلها ضعيف. ليه؟ لانه اخذها بسند واحد فيه راوي ضعيف. يبقى الثلاثيات موجودة في كتب الستة، ثلاث كتب منها البخاري الترمذي وابن ماجه، ولا يصح في ثلاثيات كتب الستة إلا ثلاثيات البخاري وحده. أما بقية الكتب الستة الثلاثة الباقين ومسلم والنسائي وأبو داود فليس في واحد من هذه الكتب إسناد ثلاثي واحد، خلاص. أعلى إسناد فيهم رباعي وأنزل إسناد في الكتب الثلاثة دول إسناد وقع في سنن النسائي بين النسائي والنبي صلى الله عليه وسلم 8. شوف نزل النسائي حتى صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8 من الرواة. خلاص يبقى الإسماعيلي بن عبد الله بن أبي وائل ده من الطبقة الإيه الثانية من شيوخ البخاري اللي هو منهم إيه آدم بن أبي إياس وهذه الطبقة. قال حدثني إبراهيم ابن سعد. الإمام البخاري رحمه الله روى يعني هذا الحديث عن من طريق الزهري وإسناد الزهري إلى ابن عباس ثابت. خلاص يعني الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عبد ابن مسعود وعن ابن عباس. ثم روى هذا الحديث البخاري بقى في ثلاثة مواضع من صحيح. موضع يروي عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عفوا عن ابن شهاب، وفي موضع آخر يروي من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب، وفي موضع ثالث يروي من طريق يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب. خلاص الموضع اللي هو كتاب العلم هنا يرويه من طريق صالح ابن كيسان عن ابن شهاب. احنا عايزين كده نعد الرواه من البخاري لابن شهاب. قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله، حدثني ابراهيم ابن سعد عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب. يبقى بين البخاري وبين ابن شهاب كم واحد؟ 3 ل 4. مين يقول 4؟ عد 4 عد كده. اسماعيل، لا اسماعيل هات من اول شيخ بخاري. اسماعيل ابن عبد الله النبي ويس، وبعدين ابراهيم ابن سعد، صالح ابن كيسان. طبعا ابن شهاب ما بنعدوش كده. بنقول اسناد البخاري للزهري اللي هو ابن شهاب الزهري كم واحد؟ 3. خلاص كده. الامام البخاري روى هذا الحديث بحرب بنصه في كتاب المغازي. خلاص قال ايه البخاري هناك؟ حدثنا اسحاق ابن راهويه. خلاص قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثني ابي ابراهيم ابن سعد عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب. يبقى البخاري في كتاب المغازي بينه وبين الزهري كم واحد؟ يبقى نزل ولا طلع؟ نزل. يبقى روايه الكتاب العلم هنا تعتبر ايه؟ عاليه، لان اسماعيل ابن عبد الله بن ابي ويس اعلى من اسحاق بن راهويه. خلاص اسحاق بن راهويه ده ممكن يكون في الطبقه الثالثه او الرابعه من شيوخ البخاري اللي هو طبقه احمد بن حنبل وهذه الطبقه ومسدد وعمر بن علي الفلاس وقتيبه بن سعيد الجماعه دول. خلاص كده. يبقى كده البخاري هنا يعتبر ايه؟ على بسنده الى الزهري، بينه وبين الزهري 3، اسماعيل بن ابي ويس وابراهيم بن سعد وصالح ابن كيسان، في حين انه نزل في كتاب التفسير فرواه عن اسحاق بن راهويه عن يعقوب ابن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب الزهري. والامام النسائي رحمه الله روى هذا الوجه في كتاب العلم من سننه الكبرى من طريق سليمان ابن داود الهاشمي قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن صالح بن كيسان وساق الاسناد بمثله سواء. ثم رواه البخاري ايضا هذا الحديث في كتاب الجهاد من صحيحه باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال، أو الدعوة باب الدعوة قبل القتال. ثم رواه البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو ايه تلميذ احنا لسه ايه ذاكرين الكلام عنه قريبا. حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما وساق الاسناد بمثله سواء. ثم رواه الامام البخاري اخيرا في الموضع الثالث من صحيحه وقد رواه في كتاب اخبار الاحاد من صحيح اخبار الاحاد يعتبر من كتب المتاخره في صحيح البخاري. قال البخاري في هذا حدثنا يحيى ابن بكير. يحيى ابوه اسمه ايه؟ عبد الله احسن. يحيى ابن عبد الله ابن بكير قال حدثني الليث عن يونس ابن شهاب يونس ابن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس وساق الاسناد مثله. الامام النسائي وافق البخاري في هذا الحديث فقد روى هذا الحديث في كتاب السير من السنن الكبرى. قال اخبرنا ابو الطاهر ابن الصرف وهذا من الشيوخ الذين اكثر عنهم مسلم. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يزيد يونس ابن يزيد الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس وساق الاسناد بمثله سواء. نفهم من هذا التخريج ان مسلم خرج هذا الحديث. احنا جبنا سيره مسلم فجبنا سيره مسلم يبقى هذا الحديث من مفاريد البخاري. خلاص هذا الحديث من مفاريد البخاري ليس متفقا عليه. ابن شهاب الزهري ايضا زي ما قلنا البخاري شيوخ وطبقات فابن شهاب الزهري برضه تلامذته طبقات. الطبقه الاولى من تلامذه ابن شهاب مالك ومعمر وسفيان ابن عيينه. ثلاثه دول هم اصحاب ابن شهاب. اي واحد يخالفهم فالقول ما قالوه الا ان يكون هناك قرينه مع المخالف تترجح على روايه واحد من هؤلاء. اما اذا اجتمع هؤلاء الثلاث الاساطير الكبار اجتمعوا على روايه حديث عن ابن شهاب فالقول قوله. طيب كم واحد روى الحديث عن ابن شهاب عند البخاري؟ صالح بن كيسان، عقيل بن خالد، يونس ابن يزيد. الثلاثه دول من الطبقه الثانيه من تلاميذ ابن شهاب. خلاص ابن الطبقة الايه الثانية من تلاميذ ابن شهاب. ويختلف معهم في هذه الطبقة شعيب بن ابي حمزة ايضا برضو داخل في الطبقة الثانية. وبرضو يدخل في الطبقة الثانية الليث بن سعد ويدخل الاوزاعي ايضا ويدخل عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ايضا وبعدين برضو ابراهيم بن سعد بيروي عن الزهري. لكن ابراهيم بن سعد كان صغيرا لما روى عن الزهري كان صغيرا فوقعت له اوهام عن الزهري عشان كده روايه ابراهيم بن سعد عن الزهري فيها كلام. البخاري بقى يوم يروي عن ابراهيم بواسطه عن الزهري عشان يتحاسب قصه ايه بتاعت الاوهام. فما تلاقيش بقى ابراهيم بن سعد عن الزهري الا اذا كان يعني الانسان تحقق ان هذا الحديث تابعه عليه الناس اللي هم الثقات الكبار من اصحاب ابن شهاب الزهري. ان عبد الله ابن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا. في كتاب المغازي عند البخاري ان هذا الرجل هو عبد الله بن حذافه التأمي. وعمر بن شبه روى هذا الحديث فوقع اسم هذا الرجل حنيس ابن حذافه السهمي وهذا وهم وخطأ لأن حذيفة بن خنيس بن حذيفة السهمي اللي كان زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها وقتل في أحد وذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعث الكتب بعد أحد بمدة خلاص. فخنيس بن حذاب السهمي هو الذي تأيمت منه حفصة بنت عمر. فقول الراوي في حديث عمر بن شبة أنه خنيس بن حذافة هذا وهم منه، والصواب أنه عبد الله بن حذافة التهمي كما وقع في كتاب التفسير في كتاب المغازي في صحيح البخاري. وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. الحجة من الكتاب واضحة وهو ليه المناورة خلاص. كتب كتابا هذه المكاتبة وأمر رسوله عبد الله بن حذافة التهمي أن يناوله إلى عظيم البحرين. الشاهد فلو لم تقم الحجة بهذه المناولة لم تقم الحجة على هؤلاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الحجة قامت على عظيم البحرين بوصول الكتاب، فلا يلزم أن يكون حجة إلا إذا كانت المناولة حجة. هو ذا البخاري عايز يأصله في المسألة دي، يقول أن المناولة هي أحد وجوه التحمل المعتبرة التي يعمل بها ويعتد بها، والدلالة على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول كتابه عبد الله بن حذافة السهمي وأمره أن يناوله عظيم البحرين، فلما مزقه دعا عليه خلاص. يبقى إذا الحجة قامت بهذه المناولة. بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال من الرواية. قال فحسبت الزهري هو الذي قال فحسبت أن ابن المسيب قال. فالإسناد إلى الزهري موصول. موصول ليه؟ لأن البخاري ذكره. مش البخاري قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله سنة إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب خلاص. يبقى إذا الإسناد من البخاري لابن شهاب موصول ولا منقطع؟ موصول. قال فحسبت، أي قال الزهري فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده إثناء، يبقى ده حديث إيه القدر ده؟ معلق. ماشي معلق. ها طب مين يقول معلق ويخليني أزعل؟ ها طب مرسل ليه؟ ها طيب الحديث ده مرسل. طيب ايه تعريف المرسل؟ اللي كنت وضعت نسيت الكلام اللي قلناه في اول محاضرة اللي بقاله سنة ده. المرسل هو ما سقط من اسناده الصحابي. ايه رايكم في التعريف ده؟ لا انا بقول ايه رايك في التعريف؟ كويس ولا غلط؟ مين اللي بيقول غلط؟ ها ايه؟ طيب يبقى التعريف الصحيح للمرسل ايه بقى؟ طيب ما قال فيه التابعي بإطلاق ولا ما قال فيه التابعي الكبير؟ طيب مين عزول التابعي الكبير؟ طب مين عزول أي تابعي؟ طيب تعريف المرسل هو ما قال فيه التابعي هكذا ايه باطلاق. انت عارف التابعين ثلاث طبقات، كبار التابعين أواسط التابعين وصغار التابعين. خلاص، فأي واحد من هؤلاء التابعين سواء كان كبيرا أو كان وسطا أو كان صغيرا، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نسب كلاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عند علماء الحديث اسمه إيه؟ مرسل. وإنما قيل مرسل لأنه لما أرسل الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز طبقة أو أكثر، وذلك زي ما يكون أنت عايز ترسل حجرا، ترسل حبلا، ترسل أي حاجة على الشاطئ الآخر مثلا أو خارج هذا المسجد، فبتعمل إيه؟ بتقذفه كده. فهذه المسافة اللي الحجر مر فيها عدت على إيه؟ على مسافة، مش كده؟ فيبقى أنا كده أرسلت الحجر أو أرسلت الحبل. فكذلك التابعي يرسل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجاوز طبقة أو تجاوز طبقتين أو ثلاثة أو أربعة على حسب الإسناد. خلاص، يبقى الإسناد المرسل السقط من فوق، والمعلق السقط من إيه؟ من تحت، والمعضل ها قول انت المعضل ممكن يبقى ايه؟ متتابعين منين حته؟ من اي حاجه، مش كده؟ من اي مكان. يعني ممكن يكون الاثنين اللي سقطوا من اول السند ممكن يبقى معضل بشرط يكون ورا بعض. ما ينفعش معلق معضل؟ يعني مثلا اسناد سقط من اوله راويان متتاليان، ده يبقى ايه؟ معلق. خلاص، معلق ليه؟ لانه سقط من مبدا اسناده راوي. في المعضل مش بقول لك سقوط اثنين على التوالي من اي مكان، جميل، الاثنين اللي على التوالي دول سقطوا من اول السند، يبقى معضل ولا لا؟ الاول اللي سيبنا من المعلق ما تعلقش، ها، يبقى معضل ولا لا؟ يبقى معضل. ومعلق ولا لا؟ يبقى معلق. المعضل معضلة دي، ها، معضلة ولا حاجة، خلاص، يبقى معلق المعضل. طيب لو سقط راويان متتاليان من فوق السند من أعلى، معلق، يبقى مرسل ومعلق أيضا ومعضل. خلاص، يبقى مرسل، احنا الزرع علقنا، يبقى مرسل ومعضل. خلاص كده، يبقى الحديث المرسل السقط من فوق وممكن المعضل يكون من فوق. خلاص كده، يبقى احنا نعلم كده المرسل، اول ما نشوف السقط من اعلى الاسناد من جهة الصحابي يبقى ايه ده داخل في ايه؟ في الارسال، او داخل في ايه؟ في الاعضال. خلاص كده، ولا تقل معلق الا اذا حذف الاسناد من مبدئه الى الصحابي او الى التابعي، وبشرط ان يكون الحذف على الايه؟ على التوالي. خلاص، قال اي الزهري فحسبت ان ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا القدر من الحديث مرسل. طب المرسل ده من اقسام الحديث الايه؟ المقبول ولا المردود؟ المقبول. ليه؟ اصبروا بس، من المقبول ليه؟ من المقبول ايه؟ من الصحابة اللي في هذا القدر سيد مسيب تابعي. خلاص،
طيب مين كان عايز يقول مقبول ولا مردود؟ مردود. ليه مردود؟ جميل. يبقى كلمة لما نعرف الحديث الصحيح نقول هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. خلاص؟ هو ما اتصل سنده. قواعد الاتصال إيه؟ أن يكون معلقا أو معضلا أو منقطعا أو مرسلا، مش كده؟ أو في حاجة كمان مدلس. وهو المدلس الحديث المدلس او من قواعد الاتصال. ليه؟ لان المدلس بيسقط ايه؟ بيسقط شيخه الضعيف، فيبقى فيه حلقه مفقوده في السند، يبقى ده داخل ايه او يلتحق في القسم الايه؟ المنقطع. يبقى اذا الحديث المرسل من قسم المردود، يبقى الحديث المرسل ضعيف. السؤال، هل البخاري فيه احاديث ضعيفه؟ طب وده في ضعيف؟ ما اجراءه؟ ها؟ طيب بنرجع الى السؤال، هل صحيح البخاري فيها حديث ضعيفه؟ ها؟ ينظر. إذن فيه؟ لا طبعا. وانت بتقول فيه ليه؟ طيب انا اكلمك بعد شوي. ها؟ يعني فيه صحيح البخاري ليس فيه حديث ضعيف، انما الكلام على التضعيف والتصحيح نسبي، يعني ممكن اثنان من المجتهدين في اي علم من العلوم ممكن الاثنين يختلفوا في حكم واحد. وطبعا من نظر في كتب الفقه رأى هذه المسألة واضحة بجلاء، بل الإمام الواحد مثل الإمام أحمد بيبقى له ساعات خمس أقوال في المسألة. خلاص. الكلام على التصحيح والتضعيف كلام نسبي، لأنه بيتعلق بالحكم على الرواة، وعلماء الجرح والتعديل بيبقى لهم كلام مختلف في الرواة الواحد، بل قد يكون للإمام الواحد زي ابن معين أكثر من ثلاث أربع أقوال في الرواة الواحد، زي مثلا محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق بن يسار ابن معين له فيه أربع أقوال، مرة قال ثقة، ومرة قال ليس بشيء أو ليس بالقوي، ومرة قال لا بأس به، ومرة قال ضعيف. طيب ليه بقى التباين في الكلام؟ ليه ما بقاش الإمام له قول واحد؟ لأجل هذا نرجع عشان نحل المعضلة دي، نرجع إلى الكتب المطولة. عشان كده اللي بيدرس علم الحديث لا يجوز له أن يقنع بالمختصرات، لازم نرجع الكتب المطولة. ليه؟ لأن فيها حل لهذه المشاكل. محمد بن قاسم الأسدي ابن معين قال ثقة وقد كتبت عنه، فقال له محدثه يمكن عثمان بن سعيد الدارمي، قال فإنه روى كذا وكذا، وذكر له حديث. فقال ابن معين إن كان روى هذا فهو كذاب. يبقى ابن معين بقى له كم قول في محمد بن قاسم؟ اثنين. خلاص. القول الثاني خرج معللا، فساعات بعض اصحاب الكتب يسيب القصه والرواية بتاعة عثمان بن سعيد الدارمي وينقل حكم ابن معين في مين؟ في الراوي. يقول لك قال ابن معين كذاب. وبعدين يجيب لك القول الثاني قال ابن معين ثقة وقد كتبت عنه. فالواحد يوقف مذلم بقى. ازاي بقى؟ طرف نقيض اهو. واحد في السماء واحد في الارض. واحد مرة ثقة والثاني كذاب. فانت بقى لو وقفت على الكتب المطولة التي تعنى بذكر الاخبار على وجه التفصيل ثم تقف على الحكاية دي اللي تخلي الموضوع بالنسبة لك محلول. كذاب ليه؟ لانه لما عرض عليه حديثا من حديثه حكم على هذا الحبيب انه كذاب وان الله كذاب. خلاص. ممكن الامام احمد بن حنبل يخالف ابن معين في هذا الشكر. يعني مثلا لو افترض ابن معين قال ثقة واحمد بن حنبل قال كذاب، يبقى حديث محمد بن قاسم الاسدي عند ابن معين ايه؟ صحيح. وعند احمد بن حنبل نهاية السقوط. خلاص كده. اذا الحكم على الحديث فرع على الحكم على الراوي الذي نقل الحديث. وعلماء الجرح والتعديل غير متفقين في الحكم على كل الرواة. طبعا في نسبة من الرواة متفقين عليه كلهم بيزكوه، وفي نسبة كلهم بيضعفوه، وفي نسبة مختلف فيه. خلاص. فالبخاري مثلا إذا رأى أن هذا الرجل ثقة وسبر أحاديثه، وطبعا كلمة رأى أنه ثقة مش بالمزاج ولا بالكيف، يقعد كده يقول إيه كده الرجل ده ينفع يبقى ثقة. لا، ما كانش العلماء بيعملوا كده. كان حاجة عندهم اسمها السبر. السبر اللي هي الاستقراء. السبر يجيب أحاديث الرجل، يعرض كل الاحاديث بتاعت الراوي على احاديث اهل طبقته. فان رأى هذا الراوي يوافق الثقات من اهل هذه الطبقة فيغلب على الظن ان احاديثه مستقيمة فيدل الحكم وثقة. فان رأى انه يخالف الثقات من اهل هذه الطبقة فيقوم يغلب على ظنه ان هو غير ضابط، يقوم يضعفه. خلاص كده. يبقى البخاري لما بيحكم على راوي انه ثقة سبر احاديثه واستقرأها، فيديله ايه؟ يديله مرتبة الثقة مثلا، فلا مانع ان يخرج عنه في صحيح. يجي الدارقطني يخالفه في المسألة دي، يقول له لا فلان ده عندي انا ضعيف ولذلك الحديث ده ضعيف. فيجي واحد يقول لك ان في البخاري احاديث ضعيفه بنقد الدارقطني. لا، الكلام ده مش عادل. يعني ليه؟ لان هذا الحديث صحيح بنقد البخاري، واخد بالك؟ وقد يكون متكلم فيه بنقد الايه؟ الدارقطني. والدارقطني وهو من هو في علم الحديث، ولكن البخاري برضه من هو في علم الحديث. عشان كده الكلام ده في احاديث الصحيحين ما ينفعش ان احنا نقعد على المصطبه ونتكلم في احاديث الصحيحين. احاديث الصحيحين والكلام عليها عايزه بقى جلسه لاهل العلم اللي يفهموا الكلام. عشان كده لا نوافق على الاطلاق ان واحد يطلع في مجلس عام ويقول البخاري في احاديث ضعيفه، استكالا على ان الدارقطني نقد حرف حرفين ثلاثه والكلام ده. لا، الكلام ده ما ينفعش تتكلم فيه غير اهل العلم في الغرف المغلقه، عشان اهل العلم هم اللي عارفين المساله. يعني حديث اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، البخاري بيروي من طريق الحسن البصري ان هو خرج في ليالي الفتنه اللي حدثت بين علي ومعاويه رضي الله عنهما، قال فلقيني ابو بكر الثقفي، قال الى اين؟ قال اريد ان انصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الا اخبرك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار فرجع الحسن. الاسناد يقول بقى الحسن البصري قال لقيت ابا بكر. ده سمع منه ولا منقطع؟ الكلام واضح زي الشمس اهو. لقيت خلاص كده. البخاري روى الحديث ده من طريق شيخه علي بن عبد الله المديني، وبعد ما روى الحديث نقل عن شيخه علي بن المديني، وعلي بن المديني ده بقى اسطوره في علم العلل، واللي عايز يعرف منزلة علي المدينة ده يقرأ القطعة التي نجت من الضياع من كتاب العلل بتاعه، يخضع لهذا الإمام. ولذلك حق للبخاري أن يقول: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدينة. والبخاري لقي الكبار، فلما كان يقعد مع علي بن المديني كان يستصغر نفسه. ليه؟ لان كان علي بن المديني كالبحر الهادر في العلم. وكان، والحقيقه الواحد يذكر الروايه اللي هو لديه، والواحد قلبه بيتقطع حزنا والما وحزنا، وقدم الله وما شاء فعل. علي بن المديني كان ألف كتاب المسند المعلل، يعني يجيب الحديث ويقعد يقول لك الرواة والاختلافات الرواة والطبقات والكلام ايه، والكلام اللي هو ايه يعني بيذكر الدارقطني والبزار وجماعة دول والجعالي جماعة المعتنين بعلم الحديث. فكتب المسند المعلل في 1000 جزء، طبعا الجزء يساوي 30 ورقة بالمطبوع، عشان ايه بعض الناس بيفكر الجزء يعني مجلد كبير كده، لا، الجزء في عرف المتقدمين يساوي ملزمتين كده، ملزمتين بعد الملزمة 16 صفحة، يعني بجزء الحديث في حدود ملزمتين. هو بقى كان صنف الكتاب المعلم في 1000 جزء المسلم المعلم، وبعدين حطه في مصر. انت عارف المصر بلغه اهل الريف اللي هو ليه زي الصمعه كده بس معموله من الطين، يخزنوا فيها الغله والذره والكلام ده. فوضع الايه الالف جزء بتوعه في المصر ده اللي هو بالطين، وراح غاب حوالي 7 سنين في رحله من رحلات طلبه للعلم. فالمهم لما رجع بعد الرحله الطويله دي احتاج ان هو يراجع حديث معين من الاحاديث اللي كان كتبها، فراح عشان يجيب الايه الجزء اللي كاتب فيه، فبيهز المصر كده فلاقيه الاول، ففتحه فاذا المسند المعلل صار طينا، بقى طين مع بقى المطر والعزه بقى والكلام ده، هو راح المسند المعلل اللي كان في 1000 جزء. واخبرك قال: فلم انشط لتصنيفه بعد ذلك. انت عارف الواحد لما يكون بالذات الجماعه اللي نراها التاليف، لما يكون كتب كتابا وتعب على هذا الكتاب، يوم يفقد منه الكتاب ما يعرفش يجيبه ثاني، لان الكتاب لما تصنفه لاول مره بتبدع فيه، كان عندك نشاط واقبال والكلام ده، وتعمل اضافات وحذف وبتاع. ليه؟ لانه لسه ابن ايه ابن بيت بالنسبه لك. لكن لما تتعب عليه وتكتبه اكتر من مره وتقدم وتاخر والكلام ده وضيع منك، ما تعرفش تنشط مره اخرى لتصنيفه. فالامام علي بن المديني الامام الكبير ده اللي هو بيعنى بمباحث الاتصال والانقطاع والكلام ده، البخاري بعد ما روى الحديث ده قال: قال علي بن عبد الله: وانما أثبتنا سماع الحسن من أبي بكر بهذا الحديث. لأن الحديث واضح، الحسن بيقول إيه؟ لقيت أبا بكر. يوم الدارقطني في كتاب التتبع ينتقد البخاري أنه أورد هذا الإسناد، ويقول لك إيه؟ الحسن لم يسمع من أبي بكر. بينهما الأحنف بن قيس. طب إزاي؟ الرواية واضحة زي الشمس. قال لقيت. طبعا الدارقطني شايف الرواية لقيت برضه، وشايفها مش غايبة عنه. طب ليه الدارقطني طالما انه شايفها كده ليه خالف؟ بيكون في محمل عند الدار القطني. يعني ممكن يرى ان بعض رجال الانسان وهم في قوله لقيه خلاص كده، ولانه رأى ان معظم رواية الحسن عن ابي بكر بينها الاحنف ابن قيس، فغلب على ظنه بعد رؤية معظم هذه الاسانيد بالواسطة ان يكون الحسن لم يلقى ابا بكر. اهو ده موضع العلماء اللي زي البخاري والدارقطني اختلفوا فيه. طيب ما هو الراجح؟ الراجح كلام البخاري، كلام البخاري، لان الاسناد هو الحجة على قول العالم. لو في عالم من العلماء قال لك فلان لم يسمع من فلان، ثم وقفنا ان فلانا سمع من فلان بسند صحيح لا مطعن فيه، فينبغي ان يقدم الاسناد الصحيح على قول العالم بالنفس، اذ يحتمل ان العالم لم يقف على هذا الاسناد خلاص. وان العلماء عرفوا ان اذا سمع ولا ما سمعش من الاسانيد. فيبقى اذا الخلاف يا اخوانا خلاف ايه؟ نسبي. الخلاف نسبي، عشان كده الكلام على الصحيحين ما ينبغي ان يكون بهذا الجزاء، لا سيما وان الامه تلقت جمله الكتابين بالقبول. انما الاحرف المختلف في بقى صحيح البخاري او صحيح مسلم دي بقى تناقش في ايه يعني إيه مجالس خاصه، علشان يبقى اهل العلم اللي بيتكلموا عارفين طبيعه الكلام. طعش واحد في مجلس عام يقول بخاري مسلم في احاديث ضعيف، لان يا طرح ان الجماعه الجهله اللي مش عارفين الكوع من الكرسوع لما يقفوا بقى على هذا الكلام اذا كان صادر من واحد من علماء الحديث ولا حاجه، يقول له شوف مش احنا عمالين نقول ليل نهار البخاري في احاديث ضعيفه واحاديث مكذوبه على النبي، اهو العالم الفلاني قال لك البخاري في حديث ضعيف والعالم الفلاني قال في حديث موضوع وهكذا خلاص. طيب نرجع بقى الى هذا الاسناد المرسل. البخاري مفيش حديث ضعيفه بهذا الاعتبار خلاص. طيب امال الحديث المرسل ده بقى حكمه ايه؟ واحنا لسه بنقول المرسل قسم من اقسام الحديث الضعيف. قال لك يا اخي البخاري لم يعمد الى روايه هذه الجمله وحدها عشان تحكم، انما لما روى الزهري الحديث بمقطعيه رواه كما تلقاه، فده بقى لا يعتبر من الاحاديث المسندة في البخاري عشان تحاكم البخاري وتقول له كيف اوردت، لا، انما تلقى البخاري الحديث بشطريه فرواه بشطريه كما اخذه عن شيخ خلاص. يبقى لم يعمد البخاري الى رواية هذا القسم من الحديث مفردا حتى يقال له كيف رويت هذا المرسل، انما رواه تبعا للرواية الموصولة. نجيب عن بعض الأسئلة بسرعة الخاصة بالأحاديث. في بعض الإخوة بيسأل عن حديث اتقوا كراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، هذا حديث ضعيف لا يصح. وبعض المبتدعة صنف جزءا في محاولة تحسين هذا الحديث، ولكن الحديث كما عليه العلماء المتقدمون حديث ضعيف، ومن صححه من المتأخرين فقد تساهل في تصحيحه أو تحسينه. هل يجوز قراءة القرآن وأقول وهبت ثواب ما قرأت للمرحوم أو للمتوفى كذا أو كذا أبي أو أخي؟ اما مساله هبه ثواب القران فهذه لم يات بها اثر صحيح قط، والواحد حاجه كل ما يقرا لبعض العلماء المتاخرين انه قاس القران على الصدقه يتعجب من هذا القياس العجيب. قراءه القران يا اخوانا على الميت من باب العبادات، من باب القربات، ولا يجوز أن نثبت قربة إلى الله إلا بإسناد صحيح أو حسن، يعني إسناد مما تقوم الحجة به. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن مئات الموتى، والصحابة دفنوا ألوف الموتى، فلا نعلم في خبر صحيح قط أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أو أمر أحدا أن يقرأ أو رأى أحدا يقرأ فأقره على ذلك، ولا وصلنا بإسناد صحيح أو معتمد عن واحد من الصحابة أنه قرأ أو أمر أحدا فقرأ أو رأى أحدا يقرأ فأقره. فإذا كان قراءة القرآن على الموتى قربة ويرجى أن يشفع لهذا الميت بهذا القرآن، وتمر حياة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة كلها وحياة الصحابة كلها ولا يثبت أن رجلا قرأ القرآن على ميت، فمستحيل يكون هذا من القرب التي يتقرب بها إلى الله، وإلا لزمك أن تقول إن هذه القربة فاتت على النبي عليه الصلاة والسلام وفاتت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة. هذا الكلام لا يقول به رجل يعلم حقيقة اتباع الصحابة وأنهم ما فرطوا في شيء أبدا حتى لو كان دقيقا جليلا. لكن قراءة القرآن ينتفع بها بالطريقة الآتية، أنه اللي يقرأ القرآن يقرأه كعمل صالح، ولا شك أن قراءة القرآن من العمل الصالح وفيها الأجر العظيم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته. إن لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف، خلاص. وكل حرف 10 سنوات كما تعلمون في الأخبار الصحيحة. فنقرأ القرآن كعمل صالح، وبعد ما نخلص القراءة نقول: اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان ابن فلان وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد وادع ما جئت. يبقى كأنك اتخذت العمل الصالح شفيعا بين يدي دعائك، كما في قصة أصحاب الغار، كل واحد من هؤلاء توسل بالعمل الصالح إلى الله تبارك وتعالى. فالقرآن إحنا بنقرأه كعمل صالح فنتوسل به إلى الله عز وجل. إنما نقول وهبت ثواب ما قرأ لفلان الفلاني فلا. الحاجة الثانية في السؤال الثاني لما قال يعني أهدي ثواب ما قرأ للمرحوم، لا، إحنا لا بنقول المرحوم ولا بنقول الشهيد ولا بنقول شيء من هذا. ولا في الجمعة الماضية الحقيقة لما خطبت ذكرت ابن النابلسي وجرى على لساني أنني قلت الإمام الشهيد، وقلت طبعا لا، هذه الكلمة أنا أقول إنها سبق لسان مني، سبق لسان مني. البخاري لما عقد في الصحيح قال: باب لا يقال فلان الشهيد، لأن هذه تذكير، هذه تذكير. لكن كأن لساني يعني سبق، لأن الذهبي رحمه الله في كتاب السير لما ذكر ابن النابلسي فوصفه بهذا، فكان الثاني سبب لعبارة الذهب. والصواب ان احنا لا نقول فلان شيء. واقول برضو ابن النابلسي رحمه الله عليه، هذا ابن النابلسي كان الدارقطني اذا ذكره بكى، وكان ابن النابلسي اماما مجاهدا، افتى الجماعة بتاع القرامطة قبضوا عليه وقالوا له: بلغنا أنك قلت لو كان للرجل 10 أسهم فإنه يرمي 9 فينا وواحدا في الروم. فقال: كذبوا علي، بل قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم فيرمي 9 فيكم والعاشرة فيكم أيضا. فأمروا يهوديا فسلخه وهو حي، فظل صابرا صابرا حتى وصل السلخ الى وجهه، فقال: كان ذلك في الكتاب مذكورا. وهذا خبر صحيح والثابت من ثبته الله تبارك وتعالى. فهو الذهبي لما قال امام الشهيد فسبق على لسانه، احنا لا بنقول لا الشهيد ولا بنقول المرحوم، لكن نرجو لمن مات من أموات المسلمين أن يغفر الله عز وجل له. حديث أنت ومالك لأبيك هل هو حديث صحيح أم لا؟ نعم هذا حديث صحيح. السؤال اللي هو ده السؤال الثاني يعني هو كيف يفهم بقى ايه من حديث انت ومالك لابيه، يعني واحد مثلا كل ما يشتغل ابوه واخد ايه الفلوس ورايح بقى يسهر بيها ورايح ينكح بيها والكلام ده، وسايب الولد فقير مش عارف يتجوز ولا عارف يجيب شقه ولا الكلام ده، هل الكلام الحديث ده مطلق بحيث ان كل فلوس تيجي لابويا؟ لا لا، انما انت ومالك لابيك اي في حال حاجه ابيك، اذا كان ابوك محتاجا فهو اولى بمالك منك، خلاص كده هو اولى بمالك منك، انما اذا كان الولد محتاجا في امس الحاجه لهذا المال فلا مانع ان هو يقسم هذا المال بينه وبين ابيه بحيث انه يدفع شيء من ماله. حديث سبعه، ما درجة الحديث سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم ولا يكلمهم ولا يجمعهم العمل وعد منهم الناكح يده، هذا الحديث باطل، هذا حديث باطل، ومش معنى أن الحديث باطل أن العادة السرية جائزة، لا، العادة السرية أو الاستمناء هذا حرام لا يجوز للمسلم أن يرتكبه. والإمام الشافعي الذي أفتى بالحرمة احتج بقوله تعالى والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ثمانية بسغى وراء ذلك أي وراء الزوجة وراء ملك اليمين فأولئك هم العادون. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.